نأخذ بالبرهان ونرد الشبهات، قصص وحكايات، أسئلة وإجابات، قضايا.
مشاهدينا الكرام، أحييكم على الهواء مباشرة من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة احنا يعني الأحداث بتطرح نفسها بقوة وبتزداد وطأة وسرعة، والأمور يعني فيها نوع من أنواع يعني في فرض واقع كده واضح لنا وجلي ان في احداث خارجيه بتؤثر على مجريات الثوره، زي ما احنا قلنا قبل كده في حواراتنا السابقه مع دكتور عمر عبد العزيز اكثر من مره. يعني تزداد الامور وضوحا وتزداد رؤيه وتتضح الامور شيئا فشيئا ان هناك من يعبث بامن مصر الخارجي ويؤثر على الاوضاع الداخليه بمصر. يمكن اخر حاجه كانت مؤتمر كان عامله المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وكان المؤتمر ده الغرض منه عمل حوار مع مؤتلف شباب الثوره والجماعات السياسيه اللي اتشكلت بعد الثوره. يعني اتكشف النقاب عن حاجه احنا كنا يعني قلناها اكتر مره هنا في منبر حافظ، ويمكن خلينا السبق في هذا. احنا قلنا ونبهنا ان في مخططات خارجيه واضحه جدا بتؤثر على مجريات الثوره، وفي ايادي بتعبث في الخفاء، وفي يعني دول بتعبث داخل الامن القومي المصري. الحقيقه احنا فخورين بالمجلس على فاطمه صلاحه، قد يختلف معهم الكثيرون لكنهم يعني قاموا ويقوموا دور رائع لحفظ الثورة ولإعلاء هذا الشعب لمكانته التي المفروض أن يبنوا لها. يعني كشف النقاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماعه مع الجماعات السياسية المشكلة حديثا في المؤتمر السابق يمكن كان من 3 أيام تقريبا، الجيش يكشف عن مخطط لتقسيم مصر إلى 3 دويلات. يعني العنوان صعب جدا، يعني احنا قلنا الكلام ده قبل كده كتير لكن يبقى بالوضوح ده. المجلس الاعلى هذا كلام منقول عن جريده الشروق عن احد اعضاء العضو المؤسس بالائتلاف ائتلاف شباب الثوره اسمه محمد عباس، بيقول في تصريحات خاصه للشروق ان هناك وثائق تكشف عن عده اهداف، وهي الوقيعه بين الشعب والشرطه لاغراق البلاد في الفوضى والتاثير على الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه، والوقيعه بين الاقباط والمسلمين لزعزعه استقرار البلاد، واظهار مصر في صوره سيئه توحي للعالم بوجود فتنه طائفيه، وكذلك الوقيعه بين الشعب والجيش لمعاقبه القوات المسلحه على وقوفها الى جانب الثوره وحمايتها، وايضا التاثير على القوى العسكريه للدوله واضعافها. والهدف النهائي من كل ما سبق هو تفتيت مصر الى دويلات صغيره، دوله نوبيه في الجنوب واخرى مسيحيه في الصعيد وثالثة إسلامية في شرق البلاد. المجلس الأعلى بيوضح بيقول إن الهدف من كده طبعا إن الدول دي مصر لما تفتت لدويلات إن شاء الله يعني ربنا يقوي مصر وتقوم بدورها العظيم وتظل قاطرة النجاح السياسي والقوة السياسية والاقتصادية والمالية للأمة الإسلامية. لكن يعني المخطط كده لو مصر تفتتت فطبعا هتظل إسرائيل ومن ورائها الدول الاستعمارية تلعب وتعبث بالمنطقة كيفما شاءت. دكتور عمر اهلا بحضرتك معانا.
اهلا وسهلا،
انت حضرتك بتنورنا في قناه الحافظ. يعني والاحداث جسام وبتطرح نفسها بقوه، يعني احنا اتكلمنا قبل كده مع حضرتك في الموضوع ده. ما هي رؤيه فضيلتكم عن موضوع المخططات الخارجيه المستمره والتي تاتي تترى وتتضح بمرور الايام، ان هناك من يريد العبث بامن مصر القومي، بل ويتجرأ ويفكر بتقسيم جمهوريه مصر العربيه الموحده تاريخيا من الاف السنين؟ راي حضرتك ايه وتعليق حضرتك وتفكير حضرتك كمفكر اسلامي وكعالم سلفي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. ارد التحيه بمثلها واحسن منها، واحيي مشاهدي الكرام فأحييهم بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والحق يقال في مثل هذه القضايا ليست مستغربة عندنا وليست جديدة علينا، فعندنا بفضل الله عز وجل ثوابت في دين الله واضحة وضوح الشمس، ولن تجد كتابا حدثك عن المستقبل كالقرآن، ولا حدثك عن الدخائل وهو يسبر أغوار نفسية للأعداء. فيحدثك عن الأغوار الدفينة في نفسية الأعداء،
أهداف اللي بيخطط لها في الخفاء.
طبعا لو رحت تنظر في كل ما يحدث في الدنيا بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة، ستجد القرآن يحدثك عنه كما لو أن القرآن يتنزل الآن غضا طريا يعلق على الحدث الموجود اليوم وأمس وغدا.
سبحان الله.
فمثلا هناك أموال تنفق الآن لإجهاض ثورة 25 يناير، بعد أن ثبت نجاحها وبعد أن حققت أهم أهدافها، لا كل أهدافها،
اسقطت الرأس لكن لسه الجسد ولسه الفلول موجودين لهم،
لكن يراد لهذه الثورة الإخفاق. وهناك محاولات فيها إنفاق أموال واضحة معلنة. أنا أجد قول الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. نأتي إلى القضية، هذه قضية الفرقة ليست وليدة الساعة. هذا المخطط تقسيم مصر إلى دويلات معلن عنه من قديم، من أيام عبد الناصر، ومكتوب في المواقع الشبكة العنكبوتية الانترنت، وعلماؤنا حذروا منه. وأريد أن أقول هذه سياسة لم تكد تنقطع في وقت من الأوقات، فالسودان انقسمت عن مصر أو انفصلت عن مصر، وانفصل جنوب السودان عن شمال السودان، وهناك حدود بين البلاد العربية والإسلامية وحدود وهمية، أو هناك خطان، خط معروف جغرافيا وخط مستتر. يوم ما يريد أعداء الإسلام أن يوقعوا الفرقة بين بلدين متجاورتين، لا، ليست هذه حدودكم، حدودكم هنا.
هذا يعني بيتضح جليا في موضوع حلايب وشلاتين،
مثلا حلايب وشلاتين
بيحاولوا دلوقتي يعملوا فرقة بين مصر والسودان بعد الثورة، كان في
ليه وبين حلايب، يعني في النزاع على منطقة حلايب بين مصر والسودان، ولكن الله سلم، وعلى الخلاف بين مصر وليبيا ولكن الله سلم، لكن بين إيران والعراق وقامت حرب استمرت نحو 9 سنوات، بين العراق والكويت، وكان الغزو العراقي للكويت الذي ترتب على أثره دخول الأمريكان إلى الكويت لإجلاء الغزو العراقي وإعادة الشرعية الدولية للكويت. الخلافات على الحدود في دول الخليج، ما بين السعودية واليمن، ما بين المغرب والصحراء الغربية، ما بين الصحراء الغربية وموريتانيا،
ما بين أغلب دول الخليج وبعضها بعض،
هكذا كل وقت يراد أن يصطنع خلاف بين بلدين عربيتين أو مسلمتين متجاورتين من أجل أن نظل دائما سوقا لأسلحة أعدائنا. وإلا هذه الأسلحة تصبح كاسدة. بل إن المسألة لا تقف على حدود من دولة لدولة، بل وفي الدولة الواحدة، ويستغل في مثل هذا مصر مثلا. لماذا لا يكون للأقلية المسيحية مثلا دولة مستقلة بدلا من هذا الاضطهاد المزعوم؟ ولماذا لا يستثار أهل النوبة لأن يكون لهم دولة؟ إذا دولة في الجنوب هي النوبة، ودولة في الصعيد على النصارى، ودولة للمسلمين.
أنا أخذنا الفترة الأخيرة دي تأجيج إعلامي قوي جدا على قضية النوبة، والنوبة أهلنا طيبين، وعمر ما سمعنا أنهم بيفكروا في أن هم يعملوا أي فرقة. بالعكس، احنا ابناء شعب واحد، واهلنا في النوبة معروفين انهم اطيب ناس في
نحن في كمسلمين مصر. نريد للجنوب في السودان ان يعود الى الشمال، ونريد للسودان ان يعود الى مصر. كيف نسمح بفرقة اكثر؟ وكيف نسمح لمصر الام والرائدة في الدول العربية ان تتفرق؟ وقد علم من قديم ان سياسة اعداء الاسلام هي فرق تصد، ولن يسود الأعداء يوما ما
إلا بتفريق الكلمة وتمزيق الأمة أو تمزيق أي دولة.
القاعدة فرق تسد.
القاعدة فرق تسد. ولذلك لا تأمل إسرائيل على نفسها في ظل أن تكون مصر قوية. كما كانت لا تأمن على نفسها في ظل قوة العراق السياسية والعسكرية والاقتصادية. فلم تمض أيام إلا وضربت العراق سياسيا وعسكريا واقتصاديا. واشترى اليهود الأرض عند الفرات حتى يحققوا حلم بين النيل إلى الفرات. في ظل معاهدة السلام ممكن اليهود يكون لهم دخول وخروج آمن في بلادنا. إذن يراد لمصر ألا تظل قوية. ولما رفعت مصر رأسها بعد ثورة 25 يناير ونال الشعب شيئا من الحرية وتنسموا نسيم الحرية وتنفسوا الصعداء وأحسسنا نحن كشعب مصر أن مصر رجعت إلينا، يراد لهذه الثورة ألا تنجح بعد إذ نجحت، يراد لها الإخفاق، يراد أن ترجع إلى الوراء. فيسلط مبدأ فرق تسد ما بين المسلمين وبعضهم البعض باسم الهجمة على السلفيين. ممكن ناس يقول خلاص يعني مع الهجمة على السلفيين يفرح فينا غيرنا، فإذا ممكن تقع فتنة بين المسلمين وبعضهم البعض.
تقصد حضرتك بمنتهى الوضوح فرقة ما بين الفصائل الإسلامية بعضها بعض
مثلا بين السلفيين بين السلفيين والصوفيين يعني بين السلفيين والعامة بين السلفيين والإخوان
يعني
أي شيء
يعني تسويق فكرة أن
إذا لم ينجحوا في هذه فلتكن بين المسلمين والنصارى. وها أنت ترى مسألة من يؤذ النصارى أذى في إدخالنا في عدة مشاكل وحركة قتل لناس أسلموا وحركات خطف وأمور افتعلت وراء بعضها. لولا أننا نحن المسلمين نطيل النفس ونعمل بمبدأ السلام الذي هو أصل دين الإسلام ونأخذ بقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لو لم نكن نحن على هذا المعنى لكنت رأيت الأمور قد اشتعلت وكنت ترى مصر قد دخلت في فتنة طائفية الله أعلم بمداها. لكن نحن حفاظا منا على بلدنا وعلى وحدة أمتنا ودولتنا نحن نظل نحارب الفتنة الطائفية، وعلى قدر ما نحارب الفتنة الطائفية نحارب هذه التفرقة وهذا التمزيق لمصرنا. ونقول يوم أن تقسم مصر فعلى جثثنا.
طب دكتور عمر، من الملاحظ ان الفترة الأخيرة وزي ما حضرتك بتقول موضوع الفتنة الطائفية وحضرتك بتقول ان في من يؤذ النصارى اذن لافتعال بعض الأزمات، وانا هضم صوت لصوت حضرتك وهقول ان هناك من يؤذ بعض مبدأ السلفية اذن لافتعال بعض الأزمات ايضا. كيف تنصح اهل مصر من البسطاء ومن جموع الشعب المصري العظيم أن يأخذوا حذرهم من هذه المخططات التي من الممكن أن تأتي على الأخضر واليابس؟
يعني من من مدعي السلفية يعني حدث منه شيء حتى يكون
يعني هناك من يعني قيل في وسائل الإعلام وأيام ما كان الناس يعني دخلت مقرات أمن الدولة لقوا أن في بعض الشيوخ أو بعض الناس اللي كانوا بيقول عليهم شيوخ سلفيين وكانوا الأمن بيجندهم عشان يفتعل أزمات.
نعم.
هم دول معنيين بالكلام. يعني انا عايز احذر المشاهدين ان مش كل يعني حد بيدعي وبياخذ شكل السلفيه ان هو مش سلفي. يعني لك ان تتحرى من مصدر العلم وتتحرى ممن تسمع، لان هناك من يتلبس بسلفيه وهو يريد ان يؤذ البلد اذن، وبالعكس هو يستخدم وعن علم لادخال مصر في طاحونه من الحروب الاهليه.
طبعا مساله يعني الانسان يتلبس أو يتزي بزي الآخرين هذه مسألة في منتهى السهولة. يعني الجيش في المسيرة الأخيرة حين أعلن أنه سينسحب من ميدان التحرير قال أي إنسان لبس اللبس العسكري لن يكون من العسكريين،
عشان يوضح لأن النقطة دي كان وقع فيها قبل كده الشعب.
إذن معناه أنه ممكن إنسان يلبس لبسا عسكريا ليدعي أنه من العسكريين أو يلبس لباس الشرطة وليس من الشرطة.
نعم.
ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية من قديم قال وهناك أناس يعني لبسوا لباس أهل التصوف وليسوا من أهل التصوف في شيء، إنما هم أهل رسم وحالهم كحال اللص يلبس لباس الشرطي وليس من أهل الشرطة في شيء، وكالجاهل يرتدي رداء أهل العلم وليس من أهل العلم في شيء. إذن هناك من هم يعني فقط يأخذون الشكل والمظهر، كما لو أنك ترى إنسانا يتزي بزي أهل القرآن وعند المقابر يقرأ القرآن، هو تربي ولكن لبس،
عشان يحصل الأموال يعني،
ولكن لبس لبسة القراء أو لبسة العلماء
والجبة والقفطان. نعم. خلاص أصبح مقر. نعم. طب يا دكتور برضو أنا عايز أسمع حضرتك نصيحة توجهها لجموع الشعب اللي بيسمعوا حضرتك دلوقتي، وأنا على علم من كتير من أهل من أهلنا من مسيحي مصر بيسمعوا حضرتك، يعني إيه النصيحة ممكن نوجهها للمسلمين والأهلنا من المسيحيين؟ يعني ازاي نقدر نأمن مصر من، يعني انا سامع حضرتك يمكن في الدرس اللي كنا موجودين فيه بتذكر آية كريمة يا الذين امنوا ان اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني ايه النصيحة اللي ممكن نقدمها لجموع الشعب عشان الفتنة؟
ان جاءكم فاسق
بنبأ فتبينوا
ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
نعم.
اريد ان اقول لأهل مصر وللأقلية النصرانية في مصر، مصر بلدنا جميعا وينبغي أن نحافظ عليها كما نحن المسلمين سنحافظ على أهل الذمة أو على نصارى مصر. أهل مصر أقلية، النصارى في مصر أقلية وليست بالوثائق التي يبالغون فيها، وليس من صالحهم أن يفتعلوا أحداثا، ليس من صالحهم أبدا، وليس من صالح مصر أبدا، لأن معنى أن تفتعل أحداث والنصارى أقلية والمسلمون أكثرية والكثرة تغلب الشجاعة لصالح من؟ يعني هذه معادلة بسيطة، يعني النصارى يضربون المسلمين والمسلمون يضربون النصارى وتأتي أمريكا تحجز مثلا يعني فتقضي على الاثنين.
حضرتك وصلت لمربط الفساد الترامر، هو تحديدا ده اللي بيقال، لأن كتير أوي من ما يسمى بأقباط المهجر، وأنا سعيد إن كتير أوي من رموز الكنيسة المصرية رفضت أي توجه بالدعوة لتدخل أجنبي في شؤون مصر، إن كتير أوي من أقباط المهجر دلوقتي وهم يعني رموز، وقلنا حضرتك وضحت لنا موضوع إن إحنا كلنا أقباط مسلمين وأقباط مسيحيين، يعني لكن أنا بعني هنا بعض رموز الأقباط المسيحيين الموجودين في خارج مصر بيحاولوا أن هم يستجلبوا قوى الخارج للتدخل في شؤون مصر بحجة حماية الأقلية المسيحية.
أولا الأقلية المسيحية لا تحتاج إلى هذه الحماية، والحمد لله أننا وجدنا عقلاء من النصارى يرفضون هذه الحماية الخارجية. وفي الحقيقة أقولها وأنا واثق، لن نقبل يوما ما تدخلا خارجيا في شؤون مصر الداخلية، لا من أمريكا ولا من غير أمريكا. ومصر الآن بفضل الله تعيش فيما بعد الثورة عصرا جديدا، ونحن المسلمين بايعنا ربنا عز وجل على النصر أو الشهادة، فلن ندع للجهات الخارجية تتدخل في شؤون بلدنا، وكفاهم ما عندهم، وكفاهم أنهم جربوا قبل هذا في العراق وجربوا في أفغانستان، ولا نريدهم أن يجربوا في مصر، وإن أرادوا أن يجربوا فلا بد أن نقول كلمة، ربما كان هذا هو المسمار الأخير في نعشهم، لأن مصر لن تكون كغيرها بإذن الله تبارك وتعالى.
هذا رأي السلفية بالطبع أو رأي علماء الإسلام بصفة عامة؟
هذا الذي نجده في ديننا ونعلمه قطعا ويقينا، أنه لا بد من صراع بين الحق والباطل، ثم في الأخير لا بد وأن ينتهي هذا الصراع بانتصار الحق على الباطل، وهو قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
دكتور عمر، هو في بعض المفكرين الفترة الأخيرة ابتدوا يطرحوا طرح عشان وقت الفتنة، ان هم يعني دعوا جموع الشعب المصري كل أطيافه ألا يحدث تجمهرات أمام أي دور من دور العبادة، سواء كانت مساجد أو كنائس، فقدا للفتنة، وحتى لا يستغل فلول النظام السابق الذين يعني من الممكن يدفعوا كل ما يملكون حتى يطبقوا على هذه الثورة وياخذوا عليها. حضرتك مع الطرح ده ان احنا يعني ندعو اخواننا من كل الاطياف ان هم نبطل تجمهر الفترة اللي جاية امام دور عبادة بغض النظر عن اي كلام، واصلا ما نمشيش ورا اي اشاعات على اعتبار ان ممكن يكون الاشاعات دي مغرضة زي ما كان موضوع امبابة، وطلع في الاخر الموضوع كله ما فيش اي حاجة غير ان هو افتعال.
هذه وجهة النظر، واختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية، ويمكن أن نتبناها، ولكن بشرط بدلا من أن تخرج مسيرة حاشدة أو قليلة أو كثيرة ينتخب منها مجموعة تقدم المطالب التي تريد أن ترفع بها صوتها كتظاهرة أو اعتصام أو احتجاج إلى المجلس العسكري.
مقترح جميل أوي دكتور.
على أن يقوم المجلس العسكري بتبني هذه الوجهة وتقبل هذه المطالب
والبحث فيها،
وأن تكون محل لاعتبار والنظر فيها. نحن عندنا مثلا في الأزهر قدمنا مطالب للإصلاح في الأزهر، ولكن إلى الآن لم نجد ردا ولم نجد.
طب حضرتك على الهواء دكتور عمر، يعني تحب تقول يعني مطلب معين من مجلس اعلى فاطمه مسلحه يعني ما يتعلق بالازهر او ما يتعلق ب
نعم في مطالبنا في اصلاح المسيره داخل الازهر اردنا ارجاع اوقاف المسلمين الى ازهرنا، وضم الاوقاف الى الازهر، وان يكون المفتي تابعا للازهر، وأن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب، وأن يكون الأزهر مستقلا في سلطته وفي كلمته وفي فتواه وفي إدارته وفي أمواله عن بقية السلطات الأخرى، ليقول كلمته وليعمل في مسيرة إصلاح هذا البلد، ليكون هو القائد كما كان عبر التاريخ.
نصيحة غالية والله دكتور عمر، جزاكم الله خير عليها. الحقيقة احنا ننتقل لموضوع اخر، يعني ملف اخر بيطرح نفسه بقوة. انا بذكر حضراتكم ان احنا بعد الثورة كان في كلام ان هي تعمل او يتم عمل استفتاء على مجموعة من الخيارات المطروحة امام الشعب المصري. من ضمن الاختيارات دي زي ما كان بيقال ان الانتخابات البرلمانية تتم اولا، ثم ينتخب منها لجنة تأسيسية. هذه اللجنة التأسيسية تقوم بالاشراف على عمل دستور جديد، ثم تأتي الانتخابات الرئاسية. وكان الاستفتاء ده فيه نعم او لا، ونسبة النجاح كانت اللي قالوا نعم حوالي 77.2%، واللي قالوا لا كان حوالي 22.8% على ما اظن. النتيجة دي المفروض هي نتيجة اللي قالها الشعب. قال كلام كتير قوي في الايام دي ان حصل الشيوخ او التيارات الاسلامية كانت بتوجه جموع الشعب المصري ان هي تقول نعم. في المقابل ردوا كتير قوي من علماء التيارات الاسلاميه المختلفه وقالوا طب ما الكنيسه قالت قولوا لا، والليبراليين قالوا قولوا لا. اذا الموضوع سياسي، اللي يعني التيارات الاسلاميه بترى انها مقبله على عمل سياسي وقالت رايها السياسي فيما يتعلق بالاستفتاء، وبناء عليه الشعب بيسال العالم الجليل اللي هو بيعرفه جموع الشعب في مسجد ما او حتى عبر التليفونات او من خلال القنوات او كيف يرى نتيجه الاستفتاء. فكان راي العلماء او اتفقوا كتير من التيارات الاسلاميه يقولوا نعم، في المقابل الكنيسة قالت لا. فوجئنا ان برغم ان الكنيسة والتيارات الليبرالية استخدموا كل قوتهم في وسائل الاعلام المختلفة لتحفيز الجماهير على ان هم يقولوا لا، في المقابل التيارات الاسلامية تراءى لها ان نعم هي الاصح لحال البلد، بغض النظر خلاف هنا جدلي وممكن نتكلم فيه اكتر دلوقتي بعد ما طرح النقاش مع ضيفنا الجليل دكتور عمر. لكن يظل الموضوع ان الشعب قال كلمته. طب الاحزاب بتقوم بتاثير على يعني المنتمين اليها، هكذا الحال بالنسبه للكنيسه قامت بتاثير على الطائف المسيحي الذي هي ترأسه او تشرف عليه، وبالمقابل التيارات الاسلاميه قالت كلمتها. لماذا يسلط الاعلام دائما على التيارات الاسلاميه؟ لماذا يعني حضرتك ترى ايه يا دكتور عمر في يعني هل حضرتك ترى ان احنا ممكن، لان ظهر في الايام الاخيره بعض الشخصيات انا هقول لحضرتك دلوقتي يعني ريبورت او تقارير عن اللي اتقال، يعني بعض الناس بتقول او كتير اول فتره اخيره ان احنا عاوزين نخلي الدستور الاول على اعتبار ان هو الاعمده اللي يقام عليها بنيان الدوله المدنيه الحديثه. طيب ده كلام جميل ممكن هو ناخذه في الاعتبار ونتناقش فيه، لكن مش كان ممكن الكلام ده يبقى قبله وقته الطبيعي قبل الاستفتاء؟ اما وان قال الشعب كلماته بغض النظر عن التاثيرات التي مورست عليه، راي حضرتك ممكن يعني نقول للشعب بعد ما انت قلت كلمه لا نعمل احنا حاجه ثانيه؟ هل ده وارد شرعا او فقها او حتى منطقا؟
اولا مساله التاثير اعتباريه، يعني الناس الذين يعرفون السياسه لم يكن هناك اي تاثيرات عليهم، والناس الذين لا يعرفون ماذا يقولون وماذا يختارون كانوا يسالون قياداتهم ويسالون علماءهم. والله عز وجل قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقضيه التاثير هذه يعني لا مبرر لها ان تقال الان، يعني لتصبح مثلا كالطعن.
نعم
فيما
هو
وصل
هو
فيما هو وصل اليه. نعم. الاستفتاءات على التعديلات الدستوريه في ظل انتخابات نزيهه ونزيهه جدا،
استفتاء كان نزيه جدا
ولاول مره في العصر الحديث كانت الانتخابات بهذه الصوره وكان الاقبال عليها بهذا الوضع. نحن كمسلمين ما كنا نجبر الناس على ان يقولوا نعم او لا، ولكن في المقابل كان هناك من يقول قولوا لا. على كل حال لكل أن يقول نعم أو لا، لم يأتي أحد بلغة الإجبار أو الإكراه ليرغم إنسان على يقول نعم أو لا، هذا شيء. الشيء الثاني أن هذه التعديلات التي تمت أو الاستفتاء على التعديلات الدستورية أنا عجبت لها. عجبت لماذا؟ هي بعض مطالب الثورة. ومطالب الثورة كانت تمشي بدون استفتاءات. قلت لماذا هذه بالذات تحتاج إلى استفتاءات؟ وفلسفتها آنذاك بأن الدولة تريد أن تشغل الرأي العام إلى أن تلملم أوراقها وتقوم ببعض واجباتها وتحاول أن تسقط أو يعني تقف أمام الاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات. ظننت هكذا، ولكن أنا أدركت فيما بعد أنها لمعرفة الإقبال أو التيار الديني في مصر،
يعني قياسا على التيار الديني أو التيارات المختلفة بنسبة الأطياف يعني.
وعرف أنه التيار الديني أقوى، ولذلك تجد بعد هذه الاستفتاءات وجدنا حربا شعواء على الدين، ثم تحولت من الدين إلى المتدينين وانحصرت في السلفيين. ولا يستطيع أحد من الإعلاميين ولا من عامة الناس أن ينكر هذه الحقائق الواضحة وضوح الشمس في جلاء النهار. إذن المسألة هذه بعض مطالب الثورة، سواء تم الاستفتاء أو لم يتم، سواء وقع تأثير من الجهات المسلمة أو غير المسلمة أو لم يتم هذا التأثير، إنما هي بعض مطالب ثورتنا التي لا تزال بفضل الله تمضي في طريقها قدما، وإن كنا نراها تسير الآن سيرا وإيدا بطيئا، نرجو لها أن تسرع الخطى في سبيل نهضة هذا البلد وفي سبيل أن تحقق أهدافها بإذن الله تبارك وتعالى.
أنتظر إجابة دكتور عمر من حضرتك على نفس السؤال، هل يجوز شرعا وفقها ومنطقا أن بعد ما تم الاستفتاء أن احنا نيجي ونقول أن احنا عاوزين نعمل الدستور الأول؟ بغض النظر هو وجهة نظر وجيهة، يعني أنا كنت بتناقش مع أحد الدستوريين قال لي يعني هو لو قلنا لا بغض النظر، هو على فكرة ذو توجهات إسلامية، قال لي أنا لما هعمل الدستور الأول وجهة نظر ممكن أنا أكون بعمل أعمدة وبعد كده أقدر أعمل بنيان، فأنا إزاي هعمل بنيان من غير أعمدة؟ الكلام مردود عليه كتير قوي، ردوا قالوا لا ده هو الأصل إن أنا أعمل برلمان عشان البرلمان ده هو اللي يكون له سلطة تشريعية وبناء عليه نطلع منه لجنة تأسيسية تشرف على عمل الدستور. المهم هناك رأي ورأي آخر، هل بعد ما تم الاستفتاء يا دكتور عمر يجوز إن أنا أصادر على رأي الشعب؟
لا طبعا،
ونرجع عنه بغض النظر عن رأيي، يعني قد يكون أنا رأيي شخصيا مخالف.
ده لما ننظر له بالمنظور السياسي.
نعم.
بمنظور الديمقراطية.
نعم.
بأي منظور من المصطلحات المتعارف عليها سياسيا ودوليا على مستوى العالم، هذا لا يجوز أبدا. بعد أن قال الشعب كلمته، بعد أن أدلوا بدلوهم، كأنه لعب عيال. ما ينبغي هذا، وإلا ما كان ينبغي من أول كنا نتبادل الآراء ونقول ينبغي أن نفعل هذا أولا وهذا ثانيا، لكن أما وإنه وصلنا إلى مرحلة أنه تم الاستفتاء ثم يلغى، هذا معناه أننا يمكن أن نلغي الثورة أيضا بعد أن وقعت. هذا شيء. وأريد أن أذكر بأنه في ظل التعديلات الدستورية ينبغي أن يعلم أن مصر إسلامية، وأريد أن أقول للناس رجال الشريعة ورجال القانون، وأنتم تريدون أن تضعوا دستورا للبلد، أذكركم بقول الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والإجابة: لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل. بدوري كمسلم، كداعية، كعالم، كرجل من رجالات الأزهر، كرجل من رجال الدعوة، أنا أريد أن أبلغها لله. نحن حكمنا بالدساتير الوضعية سنين عديدة، عهود كبيرة، منذ تم استيراد القوانين الوضعية من أيام محمد علي الكبير وألغيت الخلافة الإسلامية، ونحن نحكم بالقانون الوضعي. هل تقدمنا؟ هل حلت مشاكلنا؟ هل خرجنا من أزماتنا؟ هل صارت مصر في مقدمة البلاد؟ هل لماذا لا نفكر في أن ننظر في الدستور الإلهي وأن نطبق الشريعة؟ نحن عندنا مثلا دورة للرئيس أو دورته، نريد أن نطبق الشريعة لدورة أو لدورتين مع رئيس قادم.
يعني حاجة الشيخ عمر،
أنا أقول له ولو على سبيل التجربة، أنا موقن كمسلم، لكن أنا أخاطب العلمانيين وأخاطب الليبراليين وأخاطب سائر أطياف الشعب، أنا أقول لهم تعالوا بنا نجرب شرع الله مرة، كما جربنا الدساتير الوضعية كل هذه الفترات وهذه العهود، فلماذا لا نجرب شرع الله؟ هل هناك من هو أعلم من الله وأعدل من الله؟ وهل هناك حكم يساوي حكم الله؟ ينبغي على رجال القانون أن يحدثوا لنا مناقشات، أن يقيموا دراسات بين الشريعة والقانون، ويقول لنا أيهما أفضل يصلح وأيهما أفضل.
يعني أنا هقول لحيك بقى رد من الردود اللي بتقال بقوة في لما بيطرح فكرة تطبيق الشريعة. أولا فقط للتوضيح، تطبيق الشريعة مش معناها أن القاضي أو الحكم القضائي هيفتح القرآن الكريم وهيفصل بين الناس بالأحكام القرآنية، لكن المقصد في ظل الدولة الحديثة أن يظل كل القوانين التي تسطر في إطار واضح ومنضبط من الشريعة الإسلامية. هذا فقط للتوضيح، لأن هناك من يطعن على ان احنا نرجع ورا الوراء. طبعا ايام الدوله الاسلاميه في تاجر الاسلام كانت الامور ابسط من كده بكتير، لكن بنقول مثلا قانون البحث العلمي الا يخرج من ضوابط الشرع،
هناك ثوابت وهناك
متغيرات.
يعني عندنا نمشي على الثوابت، واما المتغيرات فهي تسمى بمنطقه الفراغ التشريعي التي فيها لوائح ينظمها الناس كيفما يشاءون وكما يريدون، لكن شريطه الا تخالف حكما شرعيا ثابتا، لا تحل حراما ولا تحرم حلالا.
هو بقى بعض العلمانيين يعني ده واضح جدا في كل وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرئيه بيتكلموا بوضوح، بيقولوا طب لو حصل ان في مجموعه من الناس العلماء اطياف الطريقه الاسلاميه المختلفه لو وصلوا للحكم اختلفوا مع بعض في امر ثابت.
لا، ليس عندنا اختلاف على الثوابت اطلاقا.
يعني هو بقى خش في حرب اهليه ما بين
الجماعات وبعض. يقع الاختلاف عندنا في الفروع، اختلاف في الفروع هذا من مرونة الشريعة لأنها تتفق مع كل زمان ومكان، إنها شريعة خاتمة، فإذا لابد فيها من فروع تتغير بتغير الزمان والمكان، لكن الثوابت عندنا لا يختلف عليها إطلاقا، هي كالجبال الرواسي. أما الفروع فالخلاف فيها أمر واقع ما له من دافع، وهذا الخلاف في الفروع من محاسن الشريعة، وإذا ما ناقشنا هذا الخلاف بأدب الخلاف وفقه الخلاف فلا خلاف.
أما بيقولوا يا دكتور عمر أن الدول اللي ما زال فيها بعض التيارات الإسلامية راسخة يعني ذكروا كده في بعض وسائل الإعلام بعض الدول المجاورة اللي فيها الإسلام بيطبق بشكل أكثر من واقعية من مصر. الجامعات بتتناحر بحجة إن الشريعة مطبقة، فكل واحد بيقول أنا شايف قال الله قال رسول من وجهة نظري، قال الله قال رسول من وجهة نظري، هكذا بيروج للفكر العلماني أو بيضعوا بعض العقبات أمام تطبيق الشريعة الإسلامية.
هذا تشويه للصورة، وإلى الآن نحن لا نرى يعني شريعة إسلامية مطبقة كما ينبغي أن تكون. والشريعة الإسلامية ليس كما يراها الإعلاميون ولا العلمانيون ولا الليبراليون بأنها مجرد تطبيق حدود ونقطع يد السارق ونجلد أو نرجم الزاني. الشريعة الإسلامية منهاج حياة، الشريعة الإسلامية تبني ولا تهدم، الشريعة الإسلامية تربي وتعلم، الشريعة الإسلامية قبل أن تقيم الحدود تقدم مئات الأعذار، توجد عشرات الحلول. إننا لا نستطيع أن نقيم حد السارق في بلدنا وهناك هذه الآلاف من الناس العاطلين، لابد أن يعمل الجميع ولابد أن نصل إلى حد الكفاية، وإذا ما وصلوا إلى حد الكفاية وجدنا من يمد يده هنا نفكر. مثلا القضية إذا الشريعة الإسلامية
الغرض من الحدود. يا دكتور أنا سمعت أكثر من عالم بيقول ليس القطع ولكن الغرض لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني المقصد
الحدود في الإسلام إرهاب، منع الجريمة. الحدود في الإسلام زواجر وجوابر. عندما تنظر في الضوابط التي وضعها الإسلام في إقامة الحدود تقول ومتى تقام؟ يعني عندك مثلا ضوابط في إثبات جريمة الزنا، لا يمكن تتم هذه الضوابط إلا إذا تمت جريمة الزنا على قارعة الطريق، وإلا فلم يثبت في تاريخ الإسلام إقامة حد الزنا بالبينة، إنما أقيم بالاعتراف فقط، بالاعتراف، إنما بالبينة أن تأتي بأربعة شهود عدول يرون الجريمة كاملة، لا في المقدمات ولا في المؤخرات، لا لا لا
يعني
مسألة
سطرة. نعم
زجر الناس وتأمين المجتمع. وماذا يضيرنا لو أخذنا على يد بعض المجرمين من اللصوص أو من الزنا أو من شارب الخمر في سبيل أن نحافظ على بقية المجتمع، نحافظ على 90% من المجتمع، على 95% من المجتمع. لكن المسألة ليست بالنظرة التشاؤمية ولا بتشويه الصورة التي يستخدمها الإعلاميون أو العلمانيون في تجريح ديننا وشريعتنا وتجريحنا نحن.
طيب دكتور أنا عندي الكاتبة الصحفية نادين بدير في المصري اليوم بتاريخ 27/5/2011 بتقول عاملة مقالة باسم العلمانية من روح الإسلام والمسيحية. هاخد حاجة كده مقطع صغير عايز حاجة تعلق عليه.
العلمانية من روح
الإسلام والمسيحية. تمام. في ظل العلمانية لن يفكر أحد بالهجرة لأنه أقلية وسيتساوى أفراد المجتمع ويشعرون بالاستقرار والانتماء. العلمانية أساس المساواة لمساواة المواطنين ولإقرار قوانين تحمي الجميع ولو ترجح كفة على كفة أخرى لسبب العرق أو الطائفة أو الجنس. العلمانية ليست أيديولوجيا أو معتقدا وليست مذهبا ولا عقيدة إلحادية، بل إن فصل الدين عن الدولة يقضي الدين كل الانحرافات التي أصابته على مر العصور السياسية وشوهته وجعلته مبتزا مخلخلا منبوذا غير قادر على لم شمل أفراد تحت لواء الإسلام. العلمانية تحترم كل الأديان وسترجع للإسلام هيبته التي جرحت حين تم تداوله في بلاط الأمراء والملوك والوزراء والرؤساء والطيارات السلفية والمتشددة كإحدى وسائل التحكم الدكتاتورية وكعصا السلطة التي لا يعصاها أحد. العلمانية ستحرك العربي الراكد وتدفعه للأمام. لديكم مشكلة مع المصطلح غيروه. هي بتقول غيروا المصطلح بتاع، يعني لو أنتم بتقولوا العلمانية هي المشكلة غيروا. هي العلمانية مش إلحاد، العلمانية من روح المسيحية الإسلام والمسيحية.
ليست القضية عندنا تغيير أسماء. ما قيمة أن يتلاعب بالأسماء والمضمون واحد؟ عندنا كنا نقول الربا حرام قالوا خلي فائدة، قلنا الفائدة حرام قالوا عائد متغير، قلنا عائد متغير حرام قالوا سمي استثمار.
يعني المسمى مش قضية يعني.
نعم المنهج المهم المضمون.
نعم.
ثم إن العلمانية في أصلها اللا دينية، والكلمة بالإنجليزي سيكوريزم ولا ما؟
سيكوريزم.
نعم. يعني اللا دينية. يعني فيها معنى الإلحاد.
هي ترفض الكلام ده بتقول هو مش إلحاد.
نعم. هي تقول هذا باعتبار ما آلت إليه العلمانية حين أصبحت فصل الدين عن الدولة. هي لما تقول هذا الكلام لا ننكر عليها لأنها علمانية تقول هذا الكلام تدافع عن مذهبها. يعني ماذا نريد من أعدائنا؟ أن يسالمونا؟ لا، لابد أن يحاربونا، لكن ما دورنا نحن؟ هي تقول هذا الكلام، لكن وهي تقول هذا الكلام أن العلمانية مأخوذة من روح الإسلام والمسيحية. من أين؟ إذا كانت من المسيحية يعني هي تقول، لكن نحن لا نعرف هذا في الإسلام. الإسلام لا يعرف فصل الدين عن الدولة. الإسلام لا يعرف فصل الدين عن السياسة. السياسة جزء من الدين، والدولة بجوار الدين. ولا ينبغي أن نؤمن بشيء ونكفر بشيء، كقوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ثم هي تقول إن العلمانية في ظل العلمانية تعيش الأقلية سالمة. طيب ها نحن نعيش في ظل العلمانية، فهل سلمت الأقليات؟ لا سلمت الأقليات ولا سلمت الأغلبيات. لا الأغلبية ولا الأقلية سلمت في ظل العلمانية وفي ظل الدكتاتورية وفي ظل النظام الفاسد. ماذا أغنت عنا هذه العلمانية؟ لكن في ظل الإسلام يقام العدل، يكون هناك مساواة. سائل التاريخ كيف كانت الأقليات المسيحية في ظل الحكم الإسلامي؟ لو راح النصارى يحلمون يعني بأفضل ما يحلمون به، لن يجدوا أفضل من الفترة التي عاشوها في ظل الحكم الإسلامي. العدل، الرحمة، المساواة، وظلوا هكذا إلى أن وجدت هذه الفترة الأخيرة التي حدث فيها الشغب في ظل مطالب كثيرة ومخططات ليست لصالح البلد وليست لصالح النصارى. فمن ثم كانت هناك القلاقل، ولم نجد عند العلمانية علاجا لهذه القلاقل، ولن يكون لها علاج إلا في ظل الحكم الإسلامي والمنهج الإسلامي الذي له ثوابت تجعلنا ننفذها بقناعة شخصية، ونحن نسالم النصارى بكل معنى المسالمة وبكل معاني البر والقسط الذي هو منتهى العدل طالما سالمونا.
طالما سالمونا. الحقيقة دكتور حك أوحيت لي يعني وأنا بقرأ في التاريخ وبستقرأ كده، لما الفتح الإسلامي دخل مصر وسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه دخل مصر فتح مصر، وكان معروف قد إيه الكاثوليك الرومان بيضطهدوا الكنيسة الأرثوذكسية في ذلك الوقت، وأعاد البابا أو الأب بنيامين لحكم كنيسته بعد أن كانوا الرومان الكاثوليك هجروه ونفوه، وكانوا بيعملوا الأقباط الأرثوذكس في ذلك الوقت أهل مصر في ذلك الوقت معاملة غاية في القصوى. فتساءلت يعني 1400 سنة يمكن أو نقترب يعني من هذا الرقم، يعني من فتح مصر والأديرة دير سانت كاترين والأديرة في الصعيد والكنائس موجودة يعني أثرية. طب ما في ظل غياب الإعلام وعدم تسليط الإعلام الضوء في العصور السابقة، وفي عز قوة العصر الإسلامي والخلافة الإسلامية الراشدة والقوة الإسلامية المعروفة عنها في التاريخ، كان ممكن هم يقضوا على المسيحيين نصر، أو كان ممكن يكسروا الكنائس والأديرة أو يخلوها مساجد؟ يعني أليس هذا شهيدا على سماحة الإسلام؟
بلى، وجود أقلية مسيحية في مصر أكبر دليل على سماحة الإسلام، لأنه لو لم يكن الإسلام سمحا مع هؤلاء ما كنت تجد أقلية مسيحية. والذين أسلموا بكامل رغبتهم وبتمام طواعيتهم. أهل مصر حيث كان أهلها من الوثنيين والنصارى على مذهب الأرثوذكس، حين رأوا الإسلام وجمال الإسلام وسماحة الإسلام وعدل الإسلام أسلموا، ولم تبق إلا قلة قليلة جدا اختاروا أن يبقوا على دينهم. فلم يكرههم الإسلام على أن يدخلوا فيه، لحيث القاعدة عندنا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فبقوا، وهم الذين الآن وصلوا إلى هذه الملايين القليلة. وليست المسألة أنهم يقال أن مثلا المسلمين غرباء البلد، لأن المسألة بكل المقاييس بأي منطق بأي علم لا يمكن أن يكون. لو بقي كل الفاتحين في مصر 8000 لن يصلوا إلى 80 مليون،
مش ممكن.
وأبناء البلد الأصليين ينحصرون في 3 4 ملايين ولا كذا.
بالضبط
لا يصلوا.
لكن يظل الشاهد على عظمة الإسلام وسماحة الإسلام. أنا في رأيي الشخصي وفي تقديري الشخصي وفي تقدير كتير من المؤرخين والعلماء حتى منهم مؤرخين من المسيحيين يعني أقروا بأن وجود الأديرة محافظ عليها والكنائس في الأنحاء المترامية من أرض مصر الشاسعة المحروسة يعني ده دليل على برغم من الإسلام والمسلمين كانوا فاتحين وكانوا يعني ذا قوة وما كانش فيه إعلام يعني لو كانوا عايزين يعني بالعامية المصرية كده يخلصوا على الأقليات كانوا خلصوا عليهم بمنتهى البساطة ما حدش هيقول شيء بره في القنوات الفضائية ولا الكلام ده إن في اضطهاد ومع ذلك كل الأديرة موجودة زي ما هي بالعكس كانت بترمم في ظل الدولة الإسلامية. رأي حضرتك يا دكتور عمر يعني هل ده شاهد من شواهد السماحة في الإسلام؟
لا شك أن هذا من الشواهد التاريخية على سماحة الإسلام ومن الشواهد على سماحة الإسلام الكثير والكثير مما يحتاج أن تفرد له حلقات إذا أردنا أن نتكلم.
يا ريتنا رحمة حضرتك دكتور عمر ونتكلم عن الموضوع ده محتاجين نتكلم عن سماحة الإسلام
الكتاب.
يعني طيب هو في موضوع احنا وانت انا وحضرتك تكلمنا فيه مرارا وتكرارا واظنه محتاجين برضو نفتح فيه بعض الدقائق يعني هو موضوع التوجيه الاعلامي وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا المختلفة. يعني مثلا المئات في شرم الشيخ ده خبر في مصر اليوم بتاريخ اليوم المئات في شرم الشيخ يطالبون برحيل مبارك وسلفيون يهتفون ضد السائحين في التحرير. الحتة اللي مكتوبة في جريدة المصر اليوم عن السلفيين بتقول ايه؟ وبدأت مجموعة من السلفيين مظاهرة صغيرة لم تتجاوز 300 شخص تندد بوجود السائحين في الميدان قائلين السياح كفار وتجاوز معهم عدد من الحضور بقول اسلامية اسلامية. يعني هل هذا افتراء؟ يعني هل من الممكن ان يكون السلفيون هذا في ميدان عام؟ هل من الممكن ان يكون بلطجية بيقولوا كده في ميدان التحرير وهم برضو متلبسين بشكل السلفيين حتى يوصموا الدين من خلال السلفيين كما ذكرت حضرتك مرارا في هذا الشأن؟
أنا لا أعلم شيئا من هذا قد حدث ولو حدث فلا يمكن أن يكون يعني بهذه الصورة. وطبعا ليس السلفيون من السذاجة بمكان بحيث أنهم يمكن أن يهتفوا ضد السياح والسياح كفار أو
هكذا في النص اليوم بالضبط
وأنه مثلا يعني السياح دخلوا بلادنا واستقبلناهم
معاهدين
فإذا هم لهم حق الأمن والأمان
نعم.
وهم في بلادنا إنما أن نهتف ضدهم وما الظلم الذي وقع علينا حتى نهتف ضد السياح؟
يعني ده يا دكتور معناها أن في محاولات مستمرة
لتشويه الصورة
وتشويه صورة
ما أكثر ما كذب الإعلام علينا ورجع هو وكذب نفسه. وأنت تعلم أنه في فتنة الطائفية التي قالوا عنها في إمبابة لعلك قرأت العنوان الرئيس المجلس العسكري وهو يبرئ ساحة السلفيين ويقول أن المسألة لا دخل
هذه النيابة العسكرية مش المجلس الأعلى يا دكتور عمر النيابة نعم. العسكرية والنيابة نعم. المدنية بعد التحقيقات أقرت أن أول ضرب كان من تاجر مسيحي هو ضرب نار وملوتوف كان مع بعض الأشخاص المسيحيون يعني ظن منهم أن الناس دي هتتهاجم على الكنيسة معرفش هو فكر ازاي لكن هو طلع مدافع رشاشة وضرب النار على المتجمهرين بمنتهى الغرابة يعني وبعد كده
الكذب في قضية مسجد النور على انه تم الاعتداء على مسجد النور بالاسلحة البيضاء وظل الاعلام اكثر من شهر يكذب هذه الكذبة وانا كنت شاهد عيال كنت خطيب المسجد ولم ارى شيئا من هذا.
احنا محضرين يعني خبر مش عارف كان اخواننا المشاهدين عارفين ولا لا خبر جديد لعل يبقى برضه سبق النهارده نقوله للي ما يعرفوش. يعني جالنا خبر او كان النهارده في الاهرام على ما اظن او في موقع اليوم السابع مش متاكد بالظبط ان الشيخ حافظ سلامه كان معتكف في مسجد النور حتى يتم تطبيق احكام القضاء ويتسلم مسجد النور كما تسلم العديد من المساجد التي كانت في حوزه الاوقاف هي من الاصل من المفترض ان تكون في حوزه الجمعيات الاسلاميه التي يراسها يعني. فاتى له خبر من خلال احد الوسطاء ان المجلس الاعلى قوات المسلحه ووزير الاوقاف وعدوه بتطبيق وتنفيذ احكام القضاء. اذا يا دكتور عمر طالما اعتراف ضمني او الكلام جه ان هم هينفذوا حكم القضاء يعني اذا في اعتراف بان احكام القضاء نافذه وان القضاء حكم في هذه القضيه باحقيه جمعيه الهلال الاسلاميه بان تتسلم مقاليد مسجد النور.
هذه مساله عندنا مفروغ منها
نعم.
والشيخ في اكثر من حلقه في اكثر من فضائية
نعم.
كان يقرأ هذه الأحكام القضائية التي صدرت من المحكمة الإدارية العليا التي لا تقبل الاستئناف ولا الطعن ولا كذا. ولكن كان كل حجة وزارة الأوقاف على أن هذا لملحقات المسجد وليس لصحن المسجد. والشيخ يقول لا، بل وصحن المسجد أيضا. وقرأت معه أنا شخصيا جلسة الصلح التي كانت مع وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمد علي المحجوب على أن يدار مسجد النور دعويا بالمشاركة بين جمعية الهداية الإسلامية ووزارة الأوقاف. وأنا تمنيت أن يتم هذا، لو ما أنه يراد زوبعة، يراد إحداث قلاقل داخل البلد. ما الذي يمنع أن يكون هناك خطبة لجمعية الهداية الإسلامية وخطبة لوزارة الأوقاف، ويختار لها أربعة من خيرة العلماء، من كبار العلماء، من الناس الهادئين، الناس الموثوق فيهم. يعني لو افترضنا أن الشيخ محمد حسن له شعبية كبيرة، بلاش. الدكتور عمر عبد العزيز مش عاجبهم، بلاش. لكن ممكن نجيب علماء كبار،
أزاهرة وغير أزاهرة من مسؤول لهم بالكفاءة العلمية والوسطية،
وتنتهي المسألة. والملحقات تعطى للحاج حافظ. أنتوا قاعدين تقولوا له من فترة طويلة أنت من حقك الملحقات وليس صحن المسجد. طب لا صحن المسجد أخذه ولا الملحقات أخذها؟ ولعله إذا أخذ الملحقات يضبط المسألة وتعود الأمور إلى أصحابه. والله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأنا أعتقد يوم ما ترجع الملحقات للحاج حافظ سلامة وجمعية الهداية الإسلامية يكون فيها ضوابط عن الوضع اللي هي عليه الآن. لما غضب البعض مني أو الكل إن قلت يعني هناك مرقص في مسجد النور وأردت به صالات الأفراح بما فيها من تبرج واختلاط وعري وما إلى ذلك،
مما لا يليق بالوجود في صحن المسجد،
لا يليق بحرمة المسجد إطلاقا. لكن فرح إسلامي داخل المسجد، قاعة للرجال وقاعة للنساء وضوابط شرعية وزي إسلامي، وإلا فهناك لهم في الكباريهات والنوادي والمنتديات يعني متسع.
أهلا بالمناسبات إذا كانت في إطار من الضوابط الشرعية المنضبطة بالشرع،
لكن هذا لا يكون.
طب حضرتك طبعا عارف دكتور علاء الأسواني مفكر، يعني له مفكر، هو أصلا طبيب دكتور علاء الأسواني، وهو مفكر سياسي محنك، وكان له جولات وصولات مع النظام السابق، ولعله من يشهد لهم بأنه حمل كفنه صحفيا أمام النظام السابق، ولكنه أيديولوجيا يختلف مع السلفيين والإسلاميين بقوة. يعني هو ليه بعض التصريحات النهاردة في الأخبار اليوم، منها تصريح يعني سكت عليها، والأول مجموعة تصريحات كلها ممكن نتفق عليها جميعا. قوة شريرة تسعى لتخريب مصر، والفتنة الطائفية صناعة أمن الدولة، عصابة طورة مستعدة لدفع مليون جنيه كل صباح لنشر الفوضى بمصر، أزحنا رأس النظام ومطلوب الآن إزالة جسده. يعني احنا لسه بنقول الكلام ده من شوية، يمكن ما فيش أي خلاف. لكن الدكتور علاء الأسواني يعني قال مقولة أنا عايز حاجة تعلق عليها، بيقول السلفيون أصحاب رؤية شديدة التعصب، وظهورهم بهذه الطريقة ليس بريئا. يعني هو يعني لعل يقصد ان الدكتور علاء الأسواني السلفيين كانوا منهمكين وكانوا يعني بعيدين تماما كل البعد عن السياسة، دلوقتي ظهروا كده بغزارة وشجعوا الناس على السياسة.
نحن وإن كنا بعيدين عن السياسة لكننا كنا في ظل السياسة الشرعية نعلم الناس ونربي ونؤدب، وكنا نبين للناس الأحكام الشرعية بما فيها أحكام السياسة. ولم نغفل يوما ما عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كنا نعلم الناس إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قضايا السياسة الشرعية موجودة عندنا في القرآن وفي السنة، لكن كنا بعيدين عن المجال السياسي لأنه كان حيلة بيننا وبينهم في ظل النظام السابق. وكان حتى الذي يريد أن يدخل كانت مسائل التزوير في مجلسي الشعب والشورى معروفة، والإخوان لما دخلوا ونجحوا كممت أفواههم وقيل لهم لو فعلتم شيئا هنفك المجلس. وكل هذا كان معروف، ولذلك كنا حين نختلف مع الإخوان المسلمين لأننا نقول ما الفائدة، لكن كانت هناك فائدة تعود على الإخوان، يقول لك لعلنا نعرف شيئا، لعلنا ندرأ مفسدة، لعلنا نستغل هذا في الدعاية للإخوان المحظورة أصلا. فكانت لهم مكاسب، نحن كانت هذه المكاسب لا تعنينا. كان يعنينا التربية ويعنينا العلم ويعنينا السياسة من القاعدة قبل أن تصل إلى القمة، لكن نحن لم نكن تحت الأرض وظهرنا فوق الأرض. نحن ولما وجدنا المجال مفتوحا الآن بعد الثورة التي لكل الشعب وليست لطائفة،
تمام،
رحنا نرفع صوتنا بالإسلام،
تمام،
وبما كنا نقوله في المساجد صرنا نعلنه،
تمام،
نريد أن نعلن صوت الإسلام، نريد أن نصلح الدنيا بالدين،
تمام.
ثم أين العصبية التي يتكلم عنها؟ نحن أصحاب الوسطية، نحن الأمة الوسط، نحن كما قال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. هل لو قارنت الآن أنت أو غيرك بين ما نحن عليه كسلفيين مع هذا الوضوح وبين الحملة الإعلامية الشرسة ضد السلفيين، في من يكون التعصب؟
والله تعصب يا دكتور عمر الحقيقه،
تعصب من طرف لاخر لما اتهمنا باننا اقمنا الحدود وقطعنا الاذن وطلع كذب، وهدمنا الاضرحه وطلع كذب، واعتدينا على مسجد النور بالاسلحه البيضاء وطلع كذب، واثرنا الفتنه الطائفيه وطلع كذب. هذا هو التعصب.
تمام يا دكتور. الحقيقه الموضوع ده يمكن محتاج ان احنا نفرد له حلقه ونتكلم عن الاتهامات الموجهه للسلفيه مره اخرى حتى تتضح الامور اكثر واكثر. احنا الحقيقه يعني في هذا المنبر الحر مع وعد الأسادة المشاهدين بأن نضع أمام نصب عيوننا كل المشاكل وكل العقبات ونبحث لها عن حلول مع علمائنا الأجلاء، لأن هدفنا واضح وعلاء صوت الحق والبحث عن أمن هذا الوطن العظيم. موعدكم على لقاء آخر مع لقاء آخر مع فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
في آي القرآن.